اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، أحبة الشباب، لقائي معكم الليلة، وأسأل الله عز وجل وتبارك وتعالى أن يجعله موفقا مباركا خالصا لوجهه الكريم نافعا لجميع المسلمين. ونسأله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. رب، نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يرفع. إخوتي، حقيقة ويعلم ربي أني أحبكم في الله، أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. ثم إخوتي، نبدأ الليلة الحلقة الثانية أو المرحلة الثانية من مراحل العلاج، علاج الشهوة والوقوف بقوة في مواجهتها. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من كل بلاء، وأن ينجينا وإياكم من كل فتنة. وقد بدأنا في اللقاء الماضي بمقدمتين وأساسين. أما المقدمة الأولى فذكرنا أن أمر الشهوة ليس مما يستحيا منه، ولا هو شيء من العار، بل هو أمر طبيعي موجود في كل شاب، ينبغي أن يواجه بحكمة، وأن يعالج بروية، وأن يستخدم في طاعة الله وبلوغ رضاه. ثم كانت المقدمة الثانية أن من أراد هذا العلاج فلا بد له من أن يدفن وجوده في أرض الخمول قليلا حتى يقبل العلاج. أما الذي تم ظهوره وسقطت عليه أشعة الشهرة وأضواء المعرفة بين الناس، فلعله سيستحي من بعض أنواع العلاج أو يتكبر عليها فيستحكم مرضه وبه يموت ثم يدخل به النار. وكان الأساسان اللذان سنبني عليهم العلاج منذ الليلة، الأساس الأول هو معرفة حجم المشكلة، ثم وقفة مع النفس، ثم الاستعانة بالله. نسأل الله أن يبلغنا رضاه. معرفة حجم المشكلة بعدم تضخيمها ولا تقليلها وتدفيهها. ثانيا، وقفة صادقة مع النفس. نسأل الله أن ينصرنا على أنفسنا وعلى كل أعدائنا. وقفة صادقة تغوص فيها في أغوار النفس وتصل إلى أبعد مكان فيها لتسأل عن دوافع الأفعال والدوافع وراء هذه الدوافع، فتصدق معك نفسك. قلت لك اذهب إلى بيتك الليلة فأغلق عليك حجرتك، وأتي بورقة وقلم، ثم ابدأ فحاسب نفسك واكتب، اكتب كل ما تجد. وحذرتك أن تخدعك نفسك فتعطيك الكسور وتمنع عنك اللباب، فتعطيك كسورا تفرح بها وتحجب عنك أصل الداء. اللهم اشف مرضانا وأمراضنا. والآن أسأل، من منكم جلس فكتب؟ اللي كتب يرفع ايده. خمسة من ألف. أنا قلت لك في الأسبوع الماضي أنك لن تفعل، صح؟ قلت لن تدعك نفسك تفعل، بل ستراوغك وتتفلت منك وتضع في طريقك العقبات والعوائق والمشاكل وتمنعك أن تحاسبها، لأن هذا أشد شيء عليها وأمر شيء وأضر بالنسبة لها. فإنك إن فعلت مرة وانكسفت أمامك نفسك وحاسبتها هذا الحساب الهام ووقفت مع هذه الوقفة الصادقة، فإنها ستسير بعد ذلك في طريقها إلى الله سريعا، وستظل أنت تهددها بهذا الموقف كلما توانت أو ونت، تقول لها ها نعود مرة أخرى ولكنكم لم تفعلوا. فكيف نبدأ الليلة؟ ها؟ طالما أنكم تسمعون ولا تعملوا. قرأت الليلة أو اليوم قصة عجيبة جدا لعلها تكون قريبة من حالنا هذا، أن واعظا مؤثرا جلس يعظ الناس بموعظة بليغة،
فتأثر الناس كلهم حتى بكوا، فما من عين في المسجد إلا بكت. ثم كان معه كتاب، فبعد أن انتهى من الموعظة يبحث عن الكتاب لم يجده، فظل ينظر في أعين الحاضرين لعله يرى أحدا يشك فيه، فوجد كل العيون دامعة، فقال: كلكم تبكون، فمن سرق الكتاب؟ نعم، إننا حين نسمع يظهر علينا التأثر، ولكن في ذات اللحظة ما زال الخبث والدنس متراكم داخل القلب، وما زلنا نصر على المعصية. ولذا لا نسير قدما في طريق في طلب الطاعة وطلب التوبة. نسأل الله أن يتوب علينا وعلى المسلمين توبة نصوحا، وأن يتوب علينا وعلى المسلمين توبة فرديم. إخوتي، إننا وللأسف الشديد نعيش في عصر يكثر فيه الكلام ويقل فيه العمل، لذا نحن نتبنى منهج التربية فنقول: لابد أن نربى تربية الصقور لا تربية بغات الطير، فهذا جوز. لابد أن نربى تربية الأسود لا تربية الخراف، لأن هذا ظلم. نريد إخوتاه أن نميز بين الصحيح والزائف، فليس كل لين حريرا، نريد أن يبذل كل منا جهدا أولا تجاه نفسه. إنني كثيرا ما أرفع هذا الشعار أن مسؤوليتنا تجاه أنفسنا أضخم بكثير من مسؤوليتنا تجاه الآخرين. إننا كثيرا ما نحمل هم الدعوة وهم الناس ونستشير في أمورهم ونبحث عن عيوبهم وأدوائهم لنعالجهم، وكلنا أمراض. اللهم اشف قلوبنا. إننا ينبغي أن نبذل كل جهد مهما ضأل حجمه وصغرت مساحته وقل عدده، فعند الله لا يضيع مثقال ذرة. نريد إخوتاه مضاعفة الجهد لإصلاح أنفسنا وتكثيف العطاء لإصلاح أمتنا. نريد إخوتاه ترجمة الكلام إلى عمل. نريد أن نتحرر من تلك الآفة التي غدت ظاهرة عامة بين المسلمين جميعا تعوق الخطى عن السير، ألا وهي كثرة النواح وقلة العمل. هذه آفة سرت في جسد الأمة في هذه الأيام، كثرة النواح وقلة العمل. النواح إخوتاه لا يحيي ما مات ولا يرد ما فات. آفتنا كثرة الشاكين المتوجعين وقلة المداوين. آفتنا كثرة من يسبون الظلام وقلة من يوقدون السموع. نعم، كثرة الشكوى من الأدواء والمآسي، وكلنا يسمع كل ساعة، ولم يعد هناك أحد إلا ويشكو ويشكو ويشكو. فمن المشكو إذن؟ إننا نشكو ونشكو ونشكو من أنفسنا. اللهم أصلح أحوالنا، كلنا شاك وكلنا مشكو منه. كانت تلك المقدمة الأولى، أن نحاسب أنفسنا. وما زالت أمانة في عنقك يلزمك أن تقوم بها الليلة. والأساس الثاني المربي. اللهم ارزقنا علماء عاملين ودعاة ربانيين ومربين مخلصين ومعلمين مستزيدين. نحتاج إلى المربي. وذكرنا أن المشكلة التي يعاني منها شباب عصرنا عدم وجود المربي. ثم ذكرنا أن الله عز وجل قال: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. فلابد أن نجد العلاج في الكتاب الذي ما فرط الله فيه من شيء، ووضعنا أيدينا على العلاج. ومثلهم في الإنجيل، مثلهم منهم أصحاب نبي محمد، ألا تصلي عليه صلى الله عليه وآله. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآثره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قلنا: إخوانك هم الماء وأنت السمك، إخوانك هم الماء وأنت الزرع. لقاؤك بإخوانك يجدد الإيمان في قلبك أكثر من مطالعة الكتب. إخوان، ولكن إخوان صدق، كدعاء أحدهم: اللهم أكثر الناصحين وقلل المادحين. الإخوة الناصحون الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هؤلاء يساعدونك على الوقوف على قدميك بمعنى الآية. ثم تعالوا إخوتا لندخل الليلة في مرحلة العلاج، والعلاج لابد له وقبل أن أبدأ من قوة قلب وعزيمة نفس، شجاعة نفس وقوة قلب وعزيمة وإرادة، لابد، وإلا فإنك لن تعالج من مرضك هذا أبدا. لابد من قوة قلب وشجاعة نفس وإرادة وعزيمة. الدواء مر ولكن الصبر عليه يجلب الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. نعم انزل الساحة، والأهم فالأهم تجد الراحة. أغلق باب الكرى يعني النوم، وافتح باب النصب أي التعب. اعمل فرقة، فكلما رقيت في الدنيا يعلو شأنك في الآخرة. أمط عن رأسك قناع الغافلين، ولا تتجاوز الحد المشروع فتكون من الهالكين. سر في خطى ثابتة بالميدان، لا تغربن عليك الشمس وأنت لازلت في توان بعد توان. سدد وقارب واستعن بالملك يمدك بمدد من عنده. فما الناس إلا كما وصفوا كإبل مئة، كإبل مئة هزال مترنحة مسترخية لا تكاد تجد فيها راحلة. يثقلون الأرض من كثرتهم ثم لا يغنون في أمر جلل. نعم إخوتا، هيا بنا ننطلق إلى الله راجين فضل الله، ملتمسين نصره ومعونته وهداه. اسمع وعي، اسمع وعي ولا تغفلن، وسببا لا تهملن، واخلص 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 اتبع تنجوا مع الدليل تدريا، واثبت ودفعا للثمن، ميز برفق آدبا، وحق ذي حق اعطيا، وفاضل الامر اقصدا، وخير خيرين اتبعا، وشر شرين ادفعا، وكن ذكيا واتزن بكثرة لا تعجبا. هيا إخوتا ننطلق مواجهة لأنفسنا، حربا لذواتنا وأوائنا، علنا ننتصر، فينصر الله أمتنا بنا. اللهم مكن لدينك في الأرض يا رب. ثم تقدمة بين يدي حديثي أني أقول مؤكدا لغضب البعض في المرة السابقة، أنك إن كنت جئت وأنت تنتظر أن أعطيك دواء سريع عاجل النتيجة، فأنا أقولها دائما أني لست ممن يعالج مرض الصلع فأعطيك مرهما تمسح مرة فإذا الشعر طلع، لا، إنما الدواء يحتاج إلى صبر. صبر وحضور هذه المجالس أحد أنواع العلاج، هي من العلاج، الزمن جزء من العلاج، اصبر. ثم أقول أيضا أن ما أقوله ليس ملزما وليس هو وحيا يوحى، وإنما هي مجموعة من التجارب نحاول بها علاج مرض تفشى في الأمة. ذلك ويعلم الله مني جهد المقل وقوة الضعيف الذي لا يكاد يمضي حتى يكل. وما أنا وهذا الأمر وأينما أقع منه، أي والله إن أنا إلا رجل يقرأ ليجمع ويكتب ليقرأ ما وسعه أن يتفرج ويمزد. فإن أصاب فلكم ولا هم، وإن أخطأ فعليه، وأسأل الله الخلاص لكم. أعوذ بالله من فتنة القول وزوره وخطر الرأي وغروره. اللهم تجاوز عن زلاتي وجرأتي، ولا تجعل حظي من ديني لفظي، وارزقني الصدق في نيتي وقولي وعملي. اللهم إني أعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك، ومن الخوف إلا منك. اللهم إني أعوذ بك أن أقول زورا أو أخشى فجورا أو أن أكون بك مغرورا. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنك أنت تجعل الحزن سهلا. إخوتا أول ما ننطلق به في هذا الطريق أنه ليس كل عمل يصلح، فقد تجد الرجل كثير الصلاة، كثير الصيام، كثير القيام، كثير الذكر، حافظا للقرآن، ثم هو لا يدع معصية إلا وقع فيها، وذلك سببه أن بين العمل وبين القلب مسافة، وفي تلك المسافة قطاع طرق تمنع وصول العمل إلى القلب، فيكون الرجل كثير العمل ولا يصل إلى قلبه منه محبة ولا خوف ولا رجاء ولا زهد في الدنيا ولا رغبة في الآخرة ولا نور يفرق به بين الحق والباطل والصواب والخطأ والضار والنافع، ولا قوة على أمر الله وترك المعاصي. فلو وصل أثر الأعمال إلى قلبه لاستنار قلبه وأشرق وقوي وصعد إلى الله فنجا من الفتن. إن كثيرا من الأعمال لا تصل إلى القلب أبدا، وإنما مثل من يعمل ولا يصل عمله إلى قلبه كمثل رجل نصب ساقية على نهر فهي تأخذ من النهر وتضع في النهر، فقال له من رآه ماذا تصنع؟ إنك تأخذ وتضع في مكان واحد، فقال يكفيني نعيرها. كثير منا اكتفى بصورة العمل بمنظره أنه يصلي ثم لا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر، أنه يصوم ولا يجلب له صيامه التقوى، أنه يقوم ولا يجلب له قيامه بالليل المراقبة، أنه يقرأ القرآن والقرآن يلعنه، لأن العمل ما وصل إلى القلب بل شيل بين العمل وبين القلب، لأن بين العمل وبين القلب مسافة، وفي تلك المسافة النفس والهوى والشيطان، كيف الخلاص وكلهم أعداؤك؟ ولوصول العمل إلى القلب أوصاك النبي محمد في أول مرحلة من مراحل العلاج، فقال صل الصلاة وأنت مودع، صل صلاة مودع. يشير لك ابن القيم في هذه المسألة إلى كلام مهم، فيقول صدق التأهب للقاء الله، يقول ابن القيم قاعدة في ذكر طريق قريب يوصل إلى الاستقامة في الأحوال والأقوال والأعمال. انتبه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الحمل بما علمنا، عنوان مهم وخطير لكي يصل العمل إلى قلبك. خذ هذا العلاج وخذه حالا تجرح. يقول ابن قيم طريق قريب موصل إلى الاستقامة في الأقوال والأحوال والأعمال. هل يريد أحد هذا الطريق؟ تريد؟ استعن بالله. يقول وهي شيئان، أحدهما حراسة الخواطر وحفظها، الخواطر التي تخطر ببالك تمر بخيالك التي نسميها في عصرنا أحلام اليقظة، هذه الخواطر احفظها. قال والحذر من إهمالها والاسترسال معها، فإن أصل الفساد كله من قبلها يجيء، لأن الخواطر بذر الشيطان والنفس في أرض القلب، فإذا تمكن الشيطان من بذر الخواطر في القلب تعاهدها بالسقي مرة بعد مرة. نعم، كما سيأتي معنا الليلة إن شاء الله، أنك لكي تغض بصرك ينبغي أن تعد العدة، الصبح رايح الكلية، رايح الشغل، رايح العمل، رايح المدرسة، خارج تشتغل على سيارة، أي شيء خارج من البيت، قبل ما تخرج من البيت أنت عارف أن في مصرنا الحبيبة متبرجات ولا ما تعرفش؟ بلاوي سوداء كثيرة، نسأل الله أن يستر عورات المسلمين، اللهم استر نساء المسلمين كثيرة، وستتعرض لأن ترى مضطر، فماذا تصنع؟ تعد العدة قبل أن تخرج، ها؟ تبدأ تقول آه الطريق ده في نساء كثير، لا أمشي من الشارع اللي وراء المهجور ده ما فيهش حد، آه عربيات العتبة دايما من بلاء بتبقى زحمة جدا وفيها نساء وبلاوي، بلاش من بلاء، أمشي شوية وخدها من الدقي، أو من المهندسين أو من... أنا لا أذكر شيئا بعينه، وإنما أقول تتصرف تتصرف. أما الخواطر التي أقول لك أحفظها، قول أنا بخرج الساعة 7 كل يوم، في واحدة بتخرج الساعة 7 من الشارع الصدمة، هخرج أقابلها دلوقتي، خواطر، هذا خاطر لن يعاقبك الله عليه. نعم، ولكن إن زرعه الشيطان في عقلك فسيسقيه مرة بعد مرة، فإذا سقاها تصير إرادات، ثم يسقيها فتصير عزائم، ثم لا يزال يحس عليها حتى تثمر الأعمال. ولا ريب أن دفع الخواطر أسهل من دفعها إذا صارت إرادة جازمة، وهو المفرط إذ لم يدفعها وهي خاطر ضعيف، كمن تهاون بشرارة من نار وقعت في حطب يابس فلما تمكنت منه عجز عن إطفائها. بيان ذلك بمثل، وهو أن امرأة مستحسنة مرت على رجلين، اثنين واقفين على الباب قدام المسجد دلوقتي، مرت بهم امرأة مستحسنة متعطرة، فلما عرضت لهما اشتهيا النظر إليها الاثنين، قالوا بص، فجاهد أحدهما نفسه وغض بصره حتى مرت، فما هي إلا لحظة ونسي ما كان، وأوغل الآخر في النظر، الثاني نظر فعلقت بقلبه فكان ذلك سبب فتنته وذهاب دينه. فبان لك أن مداراة المعصية حتى تذهب أسهل من معاناة التوبة حتى تقبل، مداراة المعصية حتى تذهب أسهل من معاناة التوبة حتى تقبل. وقد قال بعض السلف: من تخايل الثواب خف عليه العمل. فإن قلت لي كيف أدفع الخواطر، أنا بيخطر ببالي البنت اللي في الكلية معايا على طول، أقعد أذاكر كده تخطر ببالي، أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ خاطر، الخاطر يقول لي بكرة كده خد كتاب من الكتب اللي واخدها أنت بقى من أنصار السنة واديه للبنت عشان تعرف إن أنت شيخ. ها؟ خاطر، كيف تدفع هذه الخواطر؟ قال لذلك مين اللي بيقول؟ القيم رحمه الله من أطباء القلوب العظام، قال: وذلك بأسباب عدة، أحدها العلم الجازم باطلاع الرب سبحانه ونظره إلى قلبك وعلمه بتفاصيل خواطرك. لو إن اللي في خطرك ده بن على وشك وأبوك شافه تستحي ولا لا؟ ها؟ فالثاني حياؤك منه، ما تستحي، انكشف من الله حياؤك منه. الثالث إجلالك له أن يرى مثل تلك الخواطر في بيته الذي خلق لمعرفته ومحبته. ربنا خلق لك قلب ليه؟ لكي تحبه به وتعرفه به، فما باله تنجس هذا القلب بما لا يحب الرب. الرابع خوفك من أن تسقط من عينه بتلك الخواطر. اللي يعرف ربنا كويس يا شباب، اللهم اهدني وشباب المسلمين، اللهم اهد المسلمين والمسلمات، الذي يعرف الله ويكون بينه وبين الله صلة وهو يعلم أن ربه يحبه. تقول لي ربنا بيحبني؟ أقول لك والله هو يحبك، ولو لم يحبك لما أتى بك الليل إلى هنا، لما هداك، لما علمك، لما أخرجك مسلما، لما أنعم عليك بالإيمان. دخل بعض السلف على جارية له تصلي في الليل فقال لها، فسمعها تقول: اللهم بحبك لي اغفر لي. فقال: يا حمقاء قولي اللهم بحبي لك. قالت: اسكت يا بطال، فبحبه لي أقامني وأنامك. قال صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب كذابا، كذلك تظل تنظر وتنظر وتنظر حتى تكتب عند الله خائنا زانيا فتسقط من عين الله. الخامس أن الرابع خوفك من أن تسقط من عين الله بتلك الخواطر. الخامس إيثارك محبة الله أن تسكن قلبك عن محبة غيره، أن تؤثر الله على غيره فتعطيه قلبك ولا تنزل قلبك أحدا سواه. السادس خشيتك أن تتوالد تلك الخواطر. الخواطر دي يا شباب عاملة زي مش عارف بيقولوا عليها ايه في العلوم، اللي هي بتبقى الأول واحدة وبعدين تنقسم لاثنين والاثنين ينقسموا أربعة والأربعة ثمانية والثمانية، الجزيئات دي ما أعرفش اسمها، المهم مش موضوعنا. ولكن الخواطر كده، الخواطر يبقى واحد بعدين يتبرع يبقى اثنين، يقول لك شوف أنا بكرة أديها الكتاب تقوم هتبص لي، أقوم أبص بعد كده بعد المحاضرة أكلمها كلمة، وبعد الكلمة دي أمشي أروح، هتتصل بي هي في التليفون، هعمل كذا أسوي، وبعدين هنتقابل ونروح ونيجي ونسوي وا 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 وا. منك طيب مفيش فلوس؟ يبقى اتصرف ال100 جنيه اللي ركناهم الحاجة دولت تحت المرتبة أنا شايفهم بقالهم أسبوع، أخدهم ونتصرف فيهم ولما يجوا بقى سدهم. طيب وبعدين ده أنت محتاج أنت بعد كده هتعمل إيه مش عارف، وهكذا الخواطر تتوالد 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 تخاف من توالد هذه الخواطر، وأن يستعر شرارها فتأكل ما في القلب من الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فتأكل تلك الخواطر الإيمان وتذهب محبة الله فتموت كافرا. ممكن؟ نعم. رجل عشق فتنفس. السابع، أن تعلم أن تلك الخواطر بمنزلة الحب الذي يلقى للطائر ليصاد به، فاعلم أن كل خاطر منها حبة في فخ منصوب لصيدك. اعلم أن كل خاطر حبة في فخ منصوب لصيدك وأنت لا تشعر. اوعى الشيطان يصيدك، فلو صادك فقل ما تنجو منه. اللهم نجنا من القوم الظالمين. الثامن، أن تعلم أن تلك الخواطر الرديئة لا تجتمع هي وخواطر الإيمان ودواعي المحبة والإنابة أصلا. يبقى في قلبه خواطر رديئة أو خواطر إيمانية مش ممكن، يعني يبقى قاعد يفكر في البيت ويقوم يصلي مستحيل، ما ينفعش، بل هي ضدها في من كل وجه. وما اجتمع في قلب إلا وغلب أحدهما صاحبه وأخرجه، فإما الإيمان يغلب ويطلع محبة النساء، وإما محبة النساء تغلب وتطلع الإيمان. فما الظن بقلب غلب عليه النفس والشيطان فغلبت فيه خواطر الشيطان خواطر الإيمان وأخرجتها واستوطنت فيها، لكن لو كان للقلب حياة لشعر بألم ذلك وأحس بمصابه. التاسع، أن تعلم أن تلك الخواطر بحر من بحار الخيال لا ساحل له، فإذا دخل القلب في غمراته غرق فيه وتاه في ظلماته، ثم يكتب الخلاص فلا يجد سبيلا. الخواطر دي يا شباب أحلام اليقظة، التفكير في هذه الأمور السفيهة التافهة بحر لا ساحل له، كما ذكرت لك يفكر هعمل وسوي وروح واجي وفي الآخر تخبط له الكتاب في وشه. أو كما حدثني بعضهم وقد سمعت في هذا الأسبوع من الأعاجيب من لا بال يصدق، أن أحدهم أخذ سورة ياسين اللي بتتوزع في الأوتوبيسات فوقعت على حجره واحدة في أوتوبيس فأخذها وراح للبنت اللي هو عايز يعكسها بيديها، راحت مسكها مقطعها ورميها في الأرض. طبعا كان راسم بعد ما تقبل سورة ياسين هتعمل وتعمل، لكن لأنه استعمل القرآن في الحرام كان هذا الغضب من الله. اللهم إنا نعوذ بك من الخذلان. العاشر وهو الأخير، أن تلك الخواطر هي وادي الحمقى وأماني الجاهلين. هذه الخواطر هي وادي الحمقى وأماني الجاهلين، فلا تثمر بصاحبها إلا الندامة والخزي، وإذا غلبت على القلب أورثته الوساوس وعزلته عن سلطانها وأفسدت عليه رعيته وألقته في الأسر الطويل. وكما أن هذا واضح معلوم مشاهد، فإن الخواطر الإيمانية تهدي القلب وترفعه إلى رضا الرب. انتبه أخي في الله، هذه الخواطر أماني الجاهلين. اسمع، يقول الله عز وجل يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا إيه؟ نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم، كما في حديث وصف الجنة ذكرناه أن الناس يؤتون النور يوم القيامة على قد أعمالهم، فمنهم من نوره كالشمس، ومنهم من نوره كالكوكب الدري، ومنهم من نوره كالنخلة. ومنهم من نوره كالشجرة، ومن نوره كطول الرجل، ومنهم من نوره على قدر إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفئ مرة، ومنهم من لا نور له. من لا نور له؟ هؤلاء هم المنافقون، وقد عملوا في الدنيا. فإذا بدأ توزيع النور، اللهم املأ قلوبنا نورا، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، يوم توزيع النور يأخذ المؤمنون نورهم ويبقى المنافقون بلا نور. فيقول المنافقون للذين آمنوا انظرونا، انظرونا يعني انتظرونا نقتبس من نوركم. المؤمنون يقولون قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، النور ده احنا جايبينه من وراء، من الدنيا، من أعمالنا الصالحة، فارجعوا هاتلكوا نور زي ما جبنا معنا، ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. يلتفتون فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة للمؤمنين وظاهره من قبله العذاب للكفار للمنافقين. قالوا ألم نكن معكم، شوف الحسرة التي يعودون بها ملء قلوبهم، شوف الحسرة العجيبة، أنهم بعد أن كانوا معهم فصل بينهم بسور. قالوا ألم نكن معكم؟ المؤمنون يجيبون قالوا بلى، أيوة كنتم معنا، ولكنكم احفظوا فتنتم أنفسكم، نمرة واحد، اثنين تربصتم، ثلاثة ارتبتم، أربعة غرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، خمسة هذه أسباب حجب النور، فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني، هي الخواطر دي، هي الأماني التي تغر، تغر ثم تمر. فالمقصود حفظ هذه الخواطر ومنعها بحيائك من الله، واستبدال هذه الخواطر بخواطر إيمانية. ثم السبب الثاني في الطريق القريب الموصل للاستقامة في الأقوال والأحوال والأعمال، الطريق الأول هو حفظ الخواطر، الثاني قال وصدق التأهب للقاء الله. يعني ايه يا شباب صدق التأهب للقاء الله؟ انا عايزك تفهمها كويس جدا دي، يعني ايه صدق التأهب للقاء الله؟ التأهب يعني الاستعداد للقاء الله، يعني الموت، الموت صدق التأهب للقاء الله. لما نسأل دلوقتي سؤال يا شباب، مين مستعد يموت دلوقتي؟ مين مستعد يموت الآن؟ جاهز؟ أخشى أن تندم، هذا مغرور، لا يمكن. إن الذي يستعد للقاء الموت يكون كمعاذ بن جبل الذي لما جاءه الموت قال مرحبا بالموت مرحبا، زائر مغب وحبيب جاء على فاقة، لا أفلح من ندم، اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب في حلق العلم. أين هذا من قلبك؟ لو كان في قلبك هذا أنك ما تحب البقاء في الدنيا إلا طلبا لرضا الله فتكون مستعدا للموت. صدق التأهب إنك تبقى جاهز دايما. يقول بلال بن سعد يقال لأحدنا أتحب أن تموت؟ فيقول لا. تحب تموت يا ساكر؟ لا. ليه؟ فيقال ولما؟ يقول حتى أعمل. ثم لا هو يحب أن يموت ولا يحب أن يعمل ولا يحب أن يؤخر عنه رزقه من الدنيا. لو عملنا بما علمنا لكنا عباد الله حقا، لكأنا قوم لا يعلمون، لكأنا قوم لا يفقهون. كلام بلال بن سعد. نعم يقال لأحدنا أنا هذا الكلام عرضته على نفسي، أبى تموت؟ لا. ليه؟ أعمل، عايز أتوب. طب ما تتوب. حاضر أتوب. إمتى؟ دلوقتي. طب توب. طيب هتوب بس أعمل لي كده ليه؟ هتوب يا عم توب. وهكذا أنا مع نفسي هكذا، وأنت مع نفسك وكلنا ذلك الرجل، اللهم تب علينا توبة نصوحة. هكذا وأنت مع نفسك وكلنا ذلك الرجل، اللهم تب علينا توبة نصوحة. أما توبة الكلام هذه ما أسألها، إن أقول لك توب تقولي توب، لا ما تنفعش كلام، وإنما سنتكلم عن التوبة إن شاء الله عز وجل، إن شاء الله عز وجل كيف تكون. صدق التأهب لله. اسمع ابن القيم يقول كلام زي الفل، بس تصلي على رسول
يقول ابن القيم صدق التأهب انك تبقى مستعد. خلي بالك ده علاج، وانت ماشي في الشارع لقيتك امرأة فنظرت الاولى، هممت ان تنظر الثانية، فذكر انك يمكن ان تموت وانت تنظر، فتلقى الله فيقول لك عبدي الم انهك عن هذا؟ تقول له ايه؟ لان العبد يحشر على ما مات عليه، هتحشر وانت تبص كده للمرء، فيقول الله لك عبدي ألم آمرك بغض البصر؟ لما جعلتني أهون الناظرين إليك؟ عبدي لما لم تستحي مني؟ عبدي ألم أعطيك عينين ترى بهما طريقك؟ لما تستعمل نعمي في محاربتي ومعصيتي؟ كيف بك حين يعاتبك؟ يقول لك عبدي أنا أنرت بصرك، لما تسوده بالمعصية؟ عبدي لما لم توقر كتابي؟ عبدي لما لم تراعي نظري؟ عبدي لما لم تشفق على نفسك من ناري؟ أخشى أن يقول لك بعدها اذهب فلا غفرت لك. تأهب بصدق للقاء الله، فإنه من أنفع مال العبد وأبلغه في حصول استقامته. فإن من استعد للقاء الله انقطع قلبه عن الدنيا وما فيها ومطالبها. لو قلنا لك انك هتموت بعد ساعة تحتاج فلوس كم؟ مالي ومالي فلوس، انا عايز اسكت الساعة دي لله عشان يرحمني بها ربي، صح؟ فكذلك من استعد للقاء الله يقول كما قال النبي محمد مالي وللدنيا، هذا هو المستعد حقا. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه الخلد في الدنيا ومفاتيح خزائن الأرض فاختار الرفيق الأعلى، لا مالي وللدنيا. فإذا استعد العبد للقاء الله انقطع قلبه عن الدنيا وما فيها ومطالبها، وخمدت من نفسه نيران الشهوات. الشهوة يا شباب نار موقدة في القلب، شهوة مولعة، لكن المؤمن مربى بقول الله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، فيبشروا بقول رسول الله ومن يستعف يعيفه الله. انتبهت؟ فهكذا نيران الشهوات تنطفئ بحول الله وقوته، ويخبت قلبه إلى الله، ويعكف بهمته على الله، ويطلب محبة الله، ويؤثر مرضاة الله، ويستحدث همة أخرى وعلوما أخرى، ويولد ولادة أخرى يعيش بها في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. يقول ابن القيم والمقصود أن صدق التأهب للقاء الله هو مفتاح جميع الأعمال الصالحة والأحوال الإيمانية ومقامات السالكين إلى الله ومنازل السائرين إليه. فصدق التأهب أصل اليقظة والتوبة والإنابة والمحبة والرجاء والخوف والتفويض والتسليم والتوكل واليقين وسائر أعمال القلوب والجوارح. فمفتاح ذلك كله صدق التأهب والاستعداد للقاء الله، والمفتاح بيد الفتاح العليم، لا إله غيره ولا رب سواه. اللهم افتح قلوبنا للخير يا رب. هذا أول علاج تنطلق به. تأخذ الثاني، العلاج الثاني لغض البصر الرياضة. لا أقصد بالرياضة لعب الكرة، ولكن أقصد المعنى الآخر عند العرب الترويض. الترويض يعني أن الإنسان منا إخوتاه إذا أدمن شيئا صعب قلعه منه واستخراجه واستبعاده منه، لذلك يحتاج إن تركه مرة واحدة أن يروض على تركه. مثلا رجل أدمن الدخان السجائر، نسأل الله أن يعافي كل مبتلى. وابن القيم بيكلم كلام خطير جدا للي بيدمن معصية زي معصية السجائر أو معصية النظر أو معصية من المعاصي الكثيرة دي التي اعتادها الناس واستكثروا منه. ابن القيم بيتكلم كلام خطير جدا، بس انا عايز اديله اطول فتره ممكنه، لانكم لو اخذتوا مساله الرياضه دي الليله ان شاء الله تبداوا من بكره تغطوا ابصاركم باذن الله. انت تفويض. يعني كما قلنا لو أن إنسانا أزمن التدخين يجوا يضحكوا عليه الأطباء ولا الدكاترة ولا الناس اللي بيعلمهم يبطلوا السجاير، يقول له أنت بتشرب قد إيه؟ يقول له علبتين، يقول له خليهم علبة وبعد علبة 10 سجاير وبعد 10 سجاير 5 وبعد 5 2 وبعد 2 1. أنا متأكد إنه علبتين علبة 10 5 2 1 علبتين تاني، صح ولا لا؟ كله بيعمل كده؟ لا، وإنما نقول بيدخل علبتين فقط مرة واحدة، واستعن بالله ولا تعجز، واعلم أن النصر مع الصبر، لكن تحتاج نفسك التي تطالب بالدخان إلى ترويض. كلما طالبتك تقوم أنت مجهز لها الرد. مش موضوعنا دلوقتي، لكن خذه عموما ينفع في علاج أي شيء، وهو أن يستحدث عبادات لها لذة يستمتع بها أكثر من لذة المعاصي. واضح يا شباب؟ يعني يتعود أن يمسك المصحف ويتلو هناك مثلا سورة معينة زي سورة الواقعة أو سورة الحاقة أو سورة قاف أو إلى آخره من السور التي تأثيره، بعض الناس تأثيرهم سورة الأنعام، سورة ياسين، سورة من السور. هذه السورة حين يقرأها يرتجف قلبه وتفيض عينه ويبكي ويرق ويبدأ يذكر الله ويقوم يصلي ركعتين وكأنه عايش في الجنة، يعيش لذة ونعيما. لذة الإيمان يا شباب، وما أدراك ما لذة الإيمان؟ لذة الإيمان والله مثقال ذرة منها لا يعدله أمثال الجبال من لذات الدنيا. أنت كنت تستمتع في سجارة بعد الأكل، استمتع بأن تقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأروانا، استمتع. إن شئت أن تستمتع بعد الطعام استمتع بركعتين، استمتع بتلاوة جزئين، استمتع بحضور مجلس علم، استمتع بجلسة ذكر تذكر الله فيها خفيا، استمتع بدعاء، استمتع بصدقة، ببقية الطعام، استمتع، استمتع بهذا بالطعام. فذرة من الإيمان تمنع الخلود في النار. أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة ذرة من إيمان، فما بالك بكمال الإيمان في القلب، كم تكون لذته. اللهم ارزقنا إيمانا يباشر قلوبنا، اللهم ارزقنا إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا. الترويض كيف يكون؟ واحد، الاستعداد وأخذ الهبة عند الخروج. أحد مشايخنا كان لما يجي يزورنا وبعدين نسافر نروح نركبه عربية البيجو، نقول له للسواق الله يكرمك احضر شيئين، بلاش الأغاني وبلاش الدخان. كان الشيخ يقول سيبه بس انت مالكش دعوة، انا عامل حسابي جايب معاه جراب بيدوه في الطيارات اللي بيقفلوا بيه على عينيهم عشان يناموا، ده اسمه ايه؟ بيحطوا على عينيه، وتسجيل صغير بسماعات في ودانه، وكمامة على مناخيره، وسيبها تولع. أخذ الهبة جاهز، استعداد. نعم أنت تقول طب ما يدعوهم، ندعوهم ولكن قلما يستجيبون، قلما يستجيبون. فيبقى عامل حسابهم، احنا عارفين ان الأصل كده، الأصل فيهم، نسأل الله أن يهدي المسلمين، الأصل انه يشغل أغاني، والأصل انه يبقى عنده دخان، والأصل عنده دلوقتي استحدثوا بلوى سورة جديدة تلفزيون ولا مش عارف فيديو في السيارات. تبقى أنت جاهز قبل ما تخرج من البيت، عارف انك هتقابل متبرجات، اجهز. قال تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. هو خارج غافل، طول غفلة تجر لغفلة، والغفلة تجر لمعصية، والمعصية تجر لكبيرة، والكبيرة تجر لإدمان، والإدمان يجر لعشق، والعشق يجر إلى النار. أما الذي يريد العلاج يبدأ يستعد قبل ما يخرج، كما ذكرت لك يقول انا بخرج من البيت الشارع الرئيسي ده مليان، خليني ادخل من حاره واعدي من ورا من مكان ما فيش حد حتى لا ارى احد، يرسم الطريق في دماغه. المحطه دي زحمه، لا اروح امشي محطه قدام واخده من المحطه اللي قبلها يكون اروق، واقعد وعيني في المصحف طول الطريق لحد ما انزل واتحلت المشكله. او يتخذ له صاحبا، صديقا يتفق ان احنا هنخرج مع بعض، اما يكون مع صاحبه بيدردسوا مع بعض ويتكلموا مع بعض فينشغل عن النظر. انه قبل ما يخرج يدعو بدعاء قضاء الحاجة، اسأل الله العظيم الحليم، اسأل الله رب العرش العظيم رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم، اللهم اكفني هم بصري، دعاء الحاجة محفوظ، راجع الكتاب كتاب الأذكار. نعم تدعو بدعاء الحاجة وتطلب من الله أن يكفك هذا الأمر. قبل ما تخرج صلي ركعتين الضحى وادعو الله بصدق وإخلاص وأنت ساجد أن يكفيك هم بصرك، حينها يعطيك الله. يذكر عن بعض السلف أنه صلى بالناس إماما 60 سنة من عمر 20 ومات عمره 83 سنة، فصلى إماما كم؟ 60 سنة، فما سهى بهم يوما في الصلوات الخمس. قيل لما؟ قال لأن الصلاة همي، الصلاة دي بتهمني، فلما أدخل فيها لا أنشغل بغيرها. كذلك حين يكون همه في هذه المرحلة قلت بصرك، فإنك ستستعين بالله فيكفيك الله همك. من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله همه. يبقى ملازمة صديق تستحي منه، اتخاذ الطرق الفارغة، صلاة ركعتين، الاستعانة بالله، دعاء قضاء الحاجة، دعاء الحاجة. إن لم يجزئ معك كل هذا فيلزمك علاج جذري، أن تتخذ قائدا وتستعمي. يعني تعمل فيها أعمى بقى، تغمض عينيك خالص، واحد يسوقك تقول لي بتغلط وفتح عينيك اربطهم بمنديل، الدب ربي ما زالت نفسك تنتصر عليك حتى تودي بك. لا أنا اتصرف معها بقى، انت مش نافع معك علاج تبقدي. بوب الامام ابن الجوزي بابا في كتاب ذم الهوى، قال باب من سأل الله تعالى اخذ بصره خوف الفتنة. ثم روى باسنابه سمعت مالك ابن انس، الامام مالك صاحب المذهب، يقول كان يونس ابن يوسف من العباد، كان يونس ابن يوسف، كان يونس ابن يوسف من العباد او من خيار الناس، فاقبل ذات يوم وهو رائح من المسجد فلقيته امرأة فوقع في نفسه منها، فقال اللهم انك جعلت لي بصري نعمة وقد خشيت ان يكون علي نقمة فاقبضه اليك يا رب. قال الامام مالك فعمي، قال يا رب خذ بصري، فأخذه فعمي، وكان يروح المسجد. عمي يقعد يعيط بقى في البيت؟ لا، برضه يروح المسجد، يقوده ابن أخ له، فإذا استقبل به الأسطوانة يوصله عند العمود ليتخذه ساترا وهو يصلي، فإذا استقبل به الأسطوانة اشتغل الصبي يلعب مع الصبيان، فإن فاتته حاجة إذا الرجل يريد شيء حصب الصبي فأقبل إليه. يبقى أنا قاعد بيصلي للعمود عايز الولد، الولد يلعب مع الصبيان، يحذفه طوبة الولد يجي يقول له عايز ايه. فبينا هو ذات يوم ضحوة 10 الصبح في المسجد إذ أحس في بطنه بشيء، بطنه بدأت تقلب إسهال، عايز يروح الحمام، فحصب الصبي، فشغل الصبي مع الصبيان حتى خاف الشيخ على نفسه، هيعمل بقى النجاسة على نفسه، فقال اللهم إنك كنت جعلت لي بصري نعمة وخشيت أن يكون نقمة فسألتك فقبضته إليك وقد خشيت الفضيحة فرد بصري إليه، فانصرف إلى منزله صحيحا يمشي. قال الإمام مالك فرأيته صحيحا ورأيته أعمى ورأيته صحيحا بعدها. ده الإمام مالك بيقول انظر هذا إنسان يخاف، فأنا لا أنصحك أن تسأل الله أخذ بصرك فتندم، ولكن أنصحك بالاستغناء عنه مؤقتا لعلك ستستحي. الناس يشوفوك يقول شوف كان بيطلق بصره وعمل كده دلوقتي عشان لا، أتستحي من الناس ولا تستحي من الله؟ ولا تستحي من الله، فالله أحق أن يستحي منه، أن يستحي منه. ابدأ وهكذا اهبط عينيك. كذلك بوب الإمام ابن الجوزي في ذم الهوى بابا، باب في ذكر من عاقب نفسه على النظر. أن غزوان كان في مغزى فكشفت جارية فنظر إليها غزوان فرفع يده فلطم عينه حتى نفرت وقال إنك للحاظة إلى ما يضرك، إنك للحاظة إلى ما يضرك. ونظر رجل إلى امرأة فلما رأته قد أحد النظر إليها قالت وهي لا تهمه أنه يريدها، سبحان الذي أضاء العيون فأبصرت وهي متعرضة إلى ما حرم عليها. بتذكروا بالله، بتقول سبحان الذي أضاء العيون فأبصرت وهي متعرضة لما حرم عليها، فخر ساجدا وجعل يقول سيدي لا تسلبني بصري عقوبة منك لنظري، فوعزتك لأبكين بعدها ما أطاقت عيني البكاء. ابدأ في عقوبة نفسك على النظر، فاحرم نفسك منه مؤقتا استعداد وأخذ لهم عند خروج. اثنين، شغل النظر، أن يكون معك مصحف كهذا في يدك لا يفارقك، رايح جاي في البيت في الشغل في أي طريق في أي مكان فينا لا تتركه لحظة لا يفارقه، أو على الأقل يكون مصحفا بسيطا صغيرا كهذا في جيبك، سلاحك لا يفارقك أبدا. تجعله ساعة تخرج من بيتك اشغل نفسك بالنظر في المصحف، تتلو الورد الذي عليك، أو اجعل نظرك عبرة، عبرة تنظر إلى السماء. سبحان الله، وقد أمرنا الله بالنظر إلى السماء، وكثيرا ما أذكركم فأقول بقالك أدي ما شفت السماء، بقالك كم لم ترى السماء ولم تنظر إليها مسبحا والنجوم والكواكب، انظر إلى الشمس وابحث عن القمر، انظر وتأمل، تأمل في خلقك أنت، خليك ماشي يمكنك ووصل إيدك وتأملها كيف هذه أظافر وهذه عضلات وعظام ومفاصل، تذكر واحمد الله على النعم، اجعل بصرك نظرك عبرة. يبقى الأول في الترويض الاستعداد وأخذ الأهبة قبل الخروج، الأهبة قبل الخروج. اثنين، شغل النظر بالمصحف أو بالاعتبار. ثلاثة، علمك بأن نظر الله إليك أسبق، علمك بأن نظر الله إليك أسبق. لما تيجي تنظر، والمثال ده ضربته أكثر من مرة، واحد ماشي في الشارع ورأى امرأة متبرجة وزوجها يمشي بجوارها متزينة وزوجها يمشي بجوارها، أنا كنت عايز أقول كلمة وحشة بس بلاش، نسأل الله أن يتوب على المسلمين والمسلمات، جئت تنظر إليها فرأيت الرجل ينظر إليك، تعمل إيه؟ تلفت نظرك كده كأنك ما عملتش حاجة خالص، تستحي منه ولا تستحي من الذي خلقك ورزقك ونور بصرك وهو يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق. اسمع، أحمد ابن سعيد يروي فيقول كان عندنا شاب متعبد يلزم المسجد الجامع لا يكاد يفارقه، وكان حسن الوجه حسن القامة حسن السمت شكله جميل، فنظرت إليه امرأة ذات جمال وحقد فشغفت به وطال عليها ذلك، فلما كان ذات يوم وقفت له على الطريق وهو يريد المسجد فقالت له يا فتى يا فتى اسمع مني كلمات أكلمك بها ثم اعمل ما شئت، فمضى ولم يكلمها، فوقفت له في طريق عودته وهو يريد منزله فقالت يا فتى اسمع مني كلمات أكلمك بها ثم اصنع ما شئت، فأطرق مليا وقال لها هذا موقف تهمة وأنا أكره أن أكون موضع تهمة وأكره أن أكون للتهمة موضعا، فقالت والله ما وقفت موقفي هذا جهلا مني بأمرك، من عارف أن أنت مش فاسق ولا فاجر ولا غيره، ولكن معاذ الله أن يتشوف العباد إلى مثل هذا مني، إنما الذي حملني على أن لقيته في مثل هذا الأمر في مثل هذا الأمر بنفسي لمعرفتي أن القليل من هذا عند الناس كثير، وأنتم معاشر العباد مثل القواريس، أدنى شيء يعيبها. وجملة ما أقول لك أن جوارحي كلها مشغولة بك، فالله الله في أمري وأمرك. والسلام. ثم عرف أنكم معشر العباد مثل القواريس، أدنى شيء يعيبها. أقل شيء معشر الملتزمين أنتم مثل القوارير، القوارير اللي هي الإزاز السجاد، أدنى شيء يعيبها إزازة لو فيها شرخ ولا هفوة ولا عيب ولا أي شيء يظهر. فأنتم معشر الملتزمين كذلك، أدنى شيء يعيبها. إياك ومواقف التهم، من وضع نفسه في الشبهة فلا يلومن من أساء به الظن. تلاقي واحد وواحدة قاعدين على الكورنيش، لكن اثنين ملتزمين ما ينفعش ولو كانت زوجته، موقف تهمة، موقف تهمة. داخلين حديقة بتاعت السندباد ولا مش عارف يسموها الملاهي، ملاهي يا راجل ملاهي، كفاية لهوة. إنما ينبغي أن لا تضع نفسك موضع التهمة، كل أعظم من هذا. نعم أنا أشهد معك أن الفساق غلبونا على المتع، فلا تستطيع أن تتمتع بنزهة على النيل ولا بجلسة مش عارف فين ولا خلاص. لما قيل لعمر أيجوز أن أوسع لنفسي في المباحات، قال عند نفسك من الغفلة ما يكفيها، عند نفسك من الغفلة ما يكفيها، توسع في الجنة، اللهم ارزقنا الجنة يا رب. فلها مواضع تهمة، لا أيضا فيش حاجة أكثر من أنني شغفت بك، فالله الله في أمري وأمرك، اتق الله ويعمل لربنا موعبين. فمضى الشاب إلى منزله ولم يكلمها بكلمة، وأراد أن يصلي فلم يعقل كيف يصلي. يا رب نجينا من الفتن يا رب. تقول لي أنا بنبص بس ما بيأثرش فيا، كذاب، أنا مش مشغول أبدا. أراد أن يصلي فلم يعقل كيف يصلي، فأخذ قرطاسا ورقة وكتابا وكتب كتابا، ثم خرج من منزله فإذا بالمرأة واقفة في موضعها، فألقى الكتاب إليها ورجع إلى منزله، فقرأت فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، اعلمي أيتها المرأة أن الله عز وجل إذا عصاه العبد حلم عليه، فإذا عاد إلى المعصية مرة أخرى ستره، فإذا لبس لها ملابسها غضب الله عليه. أحد الناس عمل مسألة سرقة كده، فلما أمسكوه قال: والله أول مرة أعملها. قالوا له: كذبت، لو أنها أول مرة لسترك الله. أولا يعاملك الله بالحلم، ثانيا بالستر، ثالثا بالغضب. بالغضب. اعلمي أيتها المرأة أن الله عز وجل إذا عصاه العبد حلم عليه، فإذا عاد إلى المعصية مرة أخرى ستره، فإذا لبس للمعصية ملابسها غضب الله لنفسه غضبة تضيق منها السماوات والأرض والجبال والشجر والدواب، فمن ذا يطيق غضبه؟ فإن كان ما ذكرت باطلا فإني أذكرك يوما تكون السماء فيه كالمهل وتصير الجبال كالعهن وتجلس الأمم لصولة الجبار، وإني والله قد ضعفت عن إصلاح نفسي فكيف بإصلاح غيري؟ وإن كان ما ذكرت حقا فإني أدلك على طبيب هدى يداوي الكلوم الممرضة والأوجاع المعرضة، ذلكم الله رب العالمين، فاقصديه بصدق واسأليه وألحفي في المسألة، فإني مشغول عنك بقول الله: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر، إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق. وألقى إليها الورقة ومر،
ومر وهو يقول أين المهرب أين المهرب أين المهرب من هذه الآية. فجاءت بعد أيام تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. يا رب قنا شر فتنة النساء. عادت بعد أيام فوقفت له على الطريق، فلما رآها من بعيد أراد الرجوع إلى منزله كي لا يراها، فقالت يا فتى لا ترجع لا ترجع. فلا كان الملتقى بعد هذا اليوم أبدا إلا بين يدي الله في القيامة. ثم بكت بكاء شديدا وقالت أسأل لك الله الذي بيده مفاتيح قلبك أن يسهل لك ما قد عسر من أمرك. وقال تمن علي بموعظة وأوصني بوصية. فقال لها احفظي نفسك من نفسك، احفظي نفسك من نفسك، وأذكرك قوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ويعلم ما جرحتم بالنهار. فأطرقت وبكت بكاء شديدا، ثم أفاقت ولزمت بيتها فلم تخرج حتى ماتت. نعم، إن معالجة هذا المرض ليست بالهينة اليسيرة. حين تنظر تذكر يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. حين تنظر تذكر ويعلم ما جرحتم بالنهار ولا تتعرض لموضع التهمة. ثم تقليل الطعام وإدامة الصيام. قال صلى الله عليه وسلم فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالصيام يقطع دابر الشهوة، وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وللأسف الشديد أننا في عصرنا هذا وللأسف قليل جدا من يصوم، وأقل منه من يجوع. والجوع علاج، علاج إخوتي لهذا المرض، لمرض الشهوة. فجوع، بعضنا أحدهم يحدثني فيقول والله لقد جاء رمضان وانتهى رمضان ولم أشعر بالجوع ولا مرة. صام شهر فلم يشعر بالجوع، ليه؟ لأنه من ساعة ما يدن المغرب لحد ما يأذن الفجر وعمل يأكل، فكيف يجوع؟ ما لهذا قصد الصيام؟ الصيام لكي تجوع فيلدغ الجوع معدتك فتصبر، تصبر عن الحلال فتنتصر على نفسك فتستطيع بعد ذلك أن تصبر عن الحرام. شوف وإحنا على وشك أن يدخل رمضان، وبإذن الله تعالى منذ دروس السبت هنبدأ في كيفية الاستعداد لاستقبال شهر رمضان. كيف تستقبل شهر رمضان؟ في دروس السبت في المبنى إن شاء الله بإذن الله تعالى. مقصود إخوتي بقول دائما أن شهر رمضان هذه فترة إعداد، معسكر تربية يعده الله للأمة لتسير الأحد عشر شهر على هذا. لما خلق الله آدم عليه السلام أسكنه الجنة مؤقتا فترة إعداد وأعطاه الأوامر، كلا منها رغدا حيث شئتما، ثم علمه الرجاء إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى أنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، ثم علمه النواهي فقال ولا تقربا هذه الشجرة، وعلمه الخوف فقال إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. أوامر ونواهي وخوف ورجاء. بعد أن تمت فترة الاختبار نزل آدم إلى الأرض. كذلك شهر رمضان فترة تدريب واختبار. في نهار رمضان أمامك الماء الزلال ويكون ريقك جاف تكاد تشرق، تريد ولو شربة ماء ولكنك لا تشرب. لماذا؟ رغم أن الماء حلال ومع ذلك لا تشرب، ولو أن في البيت لا يراك أحد. ليه؟ تراقب الله معك في البيت الزوجة الحلال، زوجتك حلالك تفعل ما تشاء، ولكن في نهار رمضان اوعى تمد بإيدك لا تصنع شيئا، حلالك ولكن لا تستطيع أن تصنع شيئا. لماذا؟ فإذا كنت وأنت صائم تمتنع عن الزوجة الحلال فهل تنظر إلى الحرام؟
مش ممكن. لكن لما الصيام يجيب نتيجة، لكن لما يبقى صيام معسكر بطالة، دخل رمضان يبقى النام ما في شغل. دخل رمضان قبل ما يدخل رمضان دلوقتي بيطمنوكم في الجرايد ما تخافوش، السبت ملوا المجمعات ونزلت الخشاف والمكسرات بدأوا ينصبوا. الله نصب، نعوذ بالله من شر هذا. والمؤمن لم يستعد، اللهم ارزقنا صدق الاستعداد لرمضان. وكما ذكرت في الدرس الفائت أن شهر رمضان، أن شهر رجب شهر الزرع، وشهر شعبان شهر السقي، وشهر رمضان شهر الحصاد. فمن لم يزرع في رجب ويتعهد بالسقي في شعبان لا يجد ما يسيه في رمضان. عشق رمضان وانت في نفس الغفلة اللي انت فيها، اللهم نبهنا من غفلتنا يا رب. تقليل الطعام وإدامة الصيام. وانا كنت حضلكم مجموعة من السلف كيف كانوا يعالجون أنفسهم بالجوع. إبراهيم الحربي، أديكم بس نموذج واحد فقط، إبراهيم الحربي من سادة السلف، ظل سنتين لا يأكل هو وزوجته وابنتيه إلا الخبز الحاف والملح مرة في اليوم أو مرتين، وقد يمر اليوم واليومين فلا يجد. فأرسل له الخليفة 1000 دينار. أرسل له الخليفة كم؟ 1000 دينار، يعني أديده 1,000,000 درهم. 1,000 دينار. فردها وقال لا حاجة لنا فيها. فأرسلها الخليفة مرة أخرى وقال له فرقها في جيرانك. فقال مال لم نشغل أنفسنا بجمعه فلا نشغل أنفسنا بتفريقه، ارجع. وردته فبكت بنتاه وقالت يا أبا لنا الشهور لا في دنيا ولا في آخرة، أين الطعام؟ لما ترد؟ أعطاك فلان فردت، وأعطاك فلان فردت، وأعطاك فلان فردت. فقال يا بني ما تخشينا؟ قالت نخشى إن مت الفقر. قال عندك في هذا الركن انظري 12,000 جلد كتبتها بيدي، إذا أنا مت فخرجي فبيعي كل جزء ب10 دراهم فيكون معك 120,000 درهم، فماذا تحتاجين بعدي؟ كأني أقول لك أن الرجل كان يستطيع الخيمة عنده 120,000 يستطيع تحصلهم كتبها بيده، يعني حفظها براسه لا حاجة له بهذا. ولكنه لا يريد، لا يريد. رأى عمر رجلا يأكل نهما، والحديث في رياض الصالحين بوب له الإمام النووي باب ممتاز جدا، قال باب ما يجوز في زجر المؤمن بما ورد في الكافر. رأى عمر رجلا يأكل نهما فقال له أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فقلل من الطعام ما أمكنك صم. كان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، حديث عن عائشة هو صحيح، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. افطر 2 يوم في آخر شعبان وابدأ صيام شعبان كله، صم يوم ويوم، صم 2 يوم وافطر يوم، صم 3 وافطر يوم، صم الأسبوع كله وافطر الجمعة. جاهد جاهد وتعود الصيام والله المستعان. ناخذ واحدة كمان ولا كفاية؟ ده واحدة مهمة جدا ولكنها نؤجلها إلى اللقاء القادم، مهمة جدا، أهم شيء في الموضوع يا إخوة. لو أننا جئنا في أرض مليئة بالحشائش وتلك النباتات الغريبة والأوساخ فنظفناها تماما ونزحنا ما فيها تماما وسقيناها وتركناها، إيه اللي يحصل؟ تنبت فيها تلك الحشائش مرة أخرى. إذن لابد من شغل، من شغل الأرض، كذلك لابد من شغل، من شغل القلب. جمعت لكم أكثر من 100 طاعة متوالية عليها عظيم الأجر لتشغل بها نفسك بمنتهى البساطة دون أن تنشغل عن شيء مما أنت فيه. هذه الطاعات بعضها مهجور ولم أرتبها ترتيبا معينا، وإنما عنونت لها لعلاج غض البصر الاهتمام بالفراغ وتنويع العبادات والمنع من تحول العبادات إلى عادات. كيف يكون ذلك الخميس القادم؟